أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان لنا وقفة مع عبارة العلامة الحلي رضوان الله عليه في مقارنة المضاربة بالوكالة والشراكة أو الشركة، وتعبير العلامة رضوان الله عليه كان هكذا، اللي بعدين وجدت عبارة مشابهة لها في صاحب الرياض المرحوم السيد ميرعلي الطباطبائي أيضا، حيث قال العلامة الحلي بأن القراض من العقود الجائزة من الطرفين، ثم شبهها كالوكالة والشركة. ونحن نعلم بأن الوكالة بالإجماع من العقود الجائزة، أي واحد وقف الشخص في أي شيء يستطيع في أي لحظة توقيف التكليل الذي أعطاه إياه وإلغاء الوكالة والشكل، وخلص ينتهي كل شيء ولو كان في وسط العمل والشكل. والشركة أكو بحث فيها بأنه هل هي بطبيعتها جائزة، يعني شراك اثنين فد مرة اثنين تقررون التبتوا، أو أحد الشريكين يقول يا بتعال أن تحاسب وتصفي، وهل هذا التبتوا هو رأي الكامل أم لا. بس خب فعلا نحن نتمشى ويا العلامة رضوان الله عليه في تشبيهه المغاربة بالوكالة والشركة، بل هو عينهما. ليش؟ يقول فإنه وكالة في الابتداء ثم يصير شركة في الأثناء. السيد مير علي الطباطبائي رضوان الله عليه في الرياض مجلد التاسع صفحة 335 معنى أوقت بعدين والشكل بالهامش، يقول وأنها وكالة في الابتداء ثم قد تصير شركة، وكلتاهما جائزتان فلتكن هذه كذلك. زين، كان حديثنا في هذا المجال، وقلنا هناك فرق كبير بين الشركة بمعنى الاشتراك في الأرباح، واختلاف عن المعاوضة المبادلة. وعند السيد الأستاذ قلنا السيد الأستاذ قد استر هذه تتمة الصفحة الخامسة بشكل من مذكراتنا، فإنه يدعم كون المضاربة من العقود الجائزة بأي دليل بأي مستند. يقول أدلة لزوم العقود قاصرة عن شمول العقود الإذنية التي لا يكون فيها التزام من أحدهما بشيء حتى يكون من تطبيقات أوفوا بالعقود اللي واردة في الآية الكريمة. الآية الكريمة ماذا تقول؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والمقتضى الوفاء بالعقد أنه ما دام أنت التزمت وألزمت نفسك بشيء فأنت كنت تستمر إلى نهاية الخط. فإذا التزمت بشيء وربطت التزامك بأن تنقل ملكية من باب المثال السيارة إلى المشتري، هو هم التزم بنقل ملكية الثمن إليه، أن تكون ما تتوقف بعد إلى أن تنجز ما التزمت به. وهذا معنى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، معنى الوفاء بالعقد. فالسيد أستاذ رضوان الله عليه يقول أدلة الأوفوا بالعقود أو أدلة لزوم العقود بشكل قاصرة عن شمولها للعقود الإذنية. إذن هي مجرد إباحة وإذن في التصرف، في الطرف الآخر يقبل من ذلك، وعليه متى ما رجع الآذن في إذنه ارتفع الموضوع، ومن الواضح عند ارتفاع الموضوع ارتفع الحكم. من الأشياء الجيدة اللي لا بأس بأن نشير إلى مبنى السيد الأستاذ رضوان الله عليه أنه فيما يتعلق بالاستحالة وكونها من المطهرات، مشهور أنه المطهرات 10 أو أكثر مثلا 11-12. سيد الأستاذ رضوان الله عليه يقول والتعبير أو اعتبار الاستحالة من المطهرات مسامحة في التعبير. ليش؟ لأنه تبدل الموضوع صاير، وبما أن الموضوع متبدل فتلقائيا الحكم متبدل. إذن مع تبدل الموضوع، إذن كان هذا لنفترض عظما لحيوان غير مأكول اللحم على سبيل المثال، زين، ثم استحال إلى جلاتين، فالآن تغير من حالته السابقة إلى حالة أخرى، إذن غير خاضع لأحكام الحالة السابقة. وباختصار الموضوع تغير، الحكم تغير. وهذا شيء طبيعي. وكما نعرف بأن المصطلح الوارد عند الفقهاء بأن الصلة أو بالأصوليين الصلة بين الموضوع والحكم نفس الصلة بين العلة والمعلول. يصير الشهيد الصدر على الله مقامه يغيره يقول لأن الصلة بين الموضوع والحكم تشبه إلى حد كبير الصلة بين المعلول والعلة أو العلة والمعلول. فإذا العلة إذا انتفت المعلول أيضا ينتفي تلقائيا. هنا نرى نفس الشيء مشابه لذلك يقول بأنه متى ما رجع الآذن في إذنه. يا أبا أنا أعطيتك رأس المال يطلق شتغل به والأرباح بيناتنا بالنسبة المتفق عليها في أي لحظة اشتهيت ما شكل وقررت أنا أسحب الإجازة مالتي. فإذا متى ما التفت ورجع الآذن في إذنه ارتفع الموضوع ومنه أو معه ينتفي الحكم لا محل.
ولكن يمكن أن يتحول إلى عقد.
إسا هذا نجي ندخل. إذن عند سيد الأستاذ رضوان الله عليه المضاربة تندرج في العقود الإذنية. والعقود الإذنية مثل العارية مثل الوديعة مثل التبرعات والهبات اللي يمكن استرجاعها. فإذن بناء على ذلك ما الذي دعا سيد الأستاذ رضوان الله عليه إلى ذلك؟ أقول أتصور أن الذي دعاه إلى اختيار ذلك والآن ننتقل إلى المذكرات الجديدة في الصفحة 6 أنه لاحظ هذه الجهة بأن قوام العقد في نظره الشريف أن يجب أن يكون تمليك من أحد الجانبين لما عند الآخر والآخر تمليك ما عنده. إذا تبادل في التمليك. قلنا المرزا نايني رضوان الله عليه يقول تبادل في طرفي الإضافة والشكل الإضافة الملكية وارتباطها. السيد الأستاذ يقول بأنه إحنا عندنا في التبت العقود العامة مثل البيع والإيجار على سبيل المعاملات العادية والشكل عندنا أحد الطرفين يملك ماله للآخر والآخر يملك ماله لذلك. لكن هذا في نظر السيد الأستاذ حوضان ما ينطبق على المضاربة. ليش؟ لأن صاحب رأس المال لا يملك المستثمر اللي هو المصطلح العام يسمى العامل إلا حصة من الربح عند حصوله. يعني أنا عندي رأس مال وهذا رأس المال جاء أعطيه إلى المستثمر. إذا نتفق على مسألة وهي أنه إذا حصلت شنو الأرباح فحينئذ فسد. فأنا أملكه التفت ما سيحصل من أرباحي في مرحلة شنو لاحق. هاي القصة غير متحققة عند إيقاع العقد. يعني لما أنت تقول ضاربتك أو نوقع العقد بأنه أنا أسلم لك رأس المال وأنت تشتغل به وإلك كذا حصة بالأرباح، الأرباح بعدين ما موجودة حتى أنا أملكها.
سيدنا عفوا، شلون يستحق حصة من الأرباح ما لم يكن شريكا في أصل الموضوع؟
اسمحوا لنا ولاي إحنا دائما لما نريد نورد على بيان معين أول نحاول نوضح الكلام نفسه بشكل بنشوف ما الذي. ولذلك تعبيري كان ليكون جسارة أقول وأتصور أن الذي دعاه إلى اختيار ذلك أول حاول أن شنو نوضح المبنى ثم نورد عليه بشكل إذا كان هناك مجال مسموح لنا أن نورد عليه. نعم أنه في المضاربة التفت ماكو تمليك من أحد الطرف. ليش؟ لأنه أنا إذا كنت أعطي هذا المال أو رأس المال إلى المستثمر حتى يشتغل به وتحصل الأرباح وبعدين نتفق بعد 6 أشهر بعد سنة أنه الأرباح بعد حذف كل القوائم والدفوعات كلها 50-50 70-30 حسب الاتفاق اللي بيناته. زين صاحب رأس المال ما جاي يملك المستثمر إلا حصة من الربح عند حصوله. هاي القصة غير متحققة أثناء شنو القيام بعقد المضارب. إذن صاحب رأس المال في تلك اللحظة لا يملك أكثر من أصل ماله لأنه مطلوب. فكيف يتسنى له أن يملك ما لم يتحقق بعده والشكل إلى غيره. زين بس نبدأ إحنا نقول ولتوضيح مراده قدس سره نقول أنه العقود على نوعين. نوع يتضمن تمليكا يصدر من كل من المتعاقدين تجاه الآخر بما يملكه كالبيع والإشارة والإجارة، والآخر لا يتضمن إلا تمليكا من جانب واحد، وإن استطبع حصول من صدر منه التمليك على فائدة في المستقبل كالمضاربة والمزارعة والمساقات. أنا لما عندي قطعة أرض على سبيل المثال وأملكها، أملكها لمن؟ للمزارع؟ لا، أعطيها في متناوله على أن الثمرات والفواكه والخضروات والباذنجان والقرع من باب المثال والخيار والطماطة اللي ينتجهن حصة إلى من الأرباح في الثمار الحاصلة وحصل. فإذا أملكه شنو؟ قسما من المحاصيل الزراعية التي ستحصل في المستقبل، يبقى علي الآن ما حصله، في حين أنه الشيء اللي أملكه رأس المال الأرض أو المبلغ في المضاربة رأس المال الأولاني أو الأرض في المزارعة أو في المساقة، إحنا ما أملك الأشياء. زين، إذا كان بالشكل هذا، القاعدة الأولية ارتبطت أن يكون الربح الحاصل تابع لرأس المال. وهنا عندنا مسألة واردة في أكثر التعابير، أن المنافع دائما والنماءات دائما تتبع رأس المال. الأصل شنو هو؟ فإذا عندك على سبيل المثال بقرة، زين حلو، فالنماء المنفصل، عندنا نماء متصلة ونماء منفصلة، النماء المنفصل هو الحليب. فإذا من كان مالكا للبقرة يكون مالكا لنمائها المنفصل هو شنو؟ الحليب. ولنمائها المتصل أنه إذا كان عندك الغنم من بارثة الصوف ماله، فإذا نما صوف العنزة أو الضأن اللي عنده، فأنت بعدين لما تجز شنو الصوف تملكه. لماذا؟ لأنك أنت مالك لل... فإذا أكو عندنا قاعدة عامة، أو بعبارة أخرى عبارة متسالم عليها لدى الفقهاء، وهي أن النماء تابع للأصل في الملكية. فمن كان مالكا لشيء كان مالكا لنمائه المتصل والمنفصل، دعمنا. بينما هنا التفت هذا الربح إذا كان بمثابة النماء، هذا الربح بعد ما متحقق فكيف يملكه؟ زين، طبعا إذا كان بهالشكل هذا، من آثار هذه التفريق بين النوعين أن يكون تمليك من جانبين وتمليك من جانب واحد وفي المقابل أكو مقو تمليك فعلي، من آثار ذلك أنه لا مجال للتمسك بأمومات أوفوا بالعقود، ويا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فعند عنوانين، العقود وعندنا تجارة عن تراض، ما تقدر تتمسك بالعمومات أو الإطلاق الموجود لهذين الدليلين وأمثاله لتصحيح المعاملة. إذن لابد من التماس أدلة خاصة اللي راح تجينا، روايات خاصة في المجال اللي راح تذكرها، زين، إما عن طريق العامة أو عن طريق الخاصة والناقش. زين، إذا النتيجة هذه إشكال كبير في نظر السيد.
حق التصرف ما يملك؟
لا، مو إحنا، وهل وصف هل يوصف أو يبرر أو يؤسس له على أساس أنه من العقود أو من التجارة عن طراب؟ ولا يقول إحنا ما نقدر نتمسك
به.
أما إذا كان بالأدلة الخاصة، عندنا روايات صحيحة سند صحيح عن الإمام رضا سلام الله عليه عن بقية الأئمة في هذا المعنى،
العمومات لو أنه تمليك حق التصرف.
نعم، لا إشكال رأي. زين، هذه إشكال. إشكال آخر اللي سيد هاشم الجلسة السابقة أراد أن يثيره، ولا بد يحتاج إنه نوضح إنه يجابه، أن إشكال مهم آخر هنا غير اللي حاولنا أن نقربه ونوضحه لمبنى سيد الأستاذ رضوان الله عليه. شنو هو؟ أنه مرة أنت تقوم عملية واحدة، تقوم باستيراد بضاعة، لنفترض السكر، 5 أطعم سكر من المكان الفلاني، وبعدين المستثمر ثم يبيع بعد ما صرف البضاعة انتهت ما الشكل، الفلوس يتحاسب بها الربح 30-70-50-50 مرة. لا، المضاربة فيها تجارات مستمرة أو تجارة تعامل مستمر. يعني على سبيل المثال في الفتشر الأولى، على سبيل المثال استورد المستثمر 5 أطنان أو 50 طن من السكر، باع كله، حصل الأرباح دخلت في مجموعة شنو المبالغ اللي موجودة، ثم مرة ثانية راح اشترى قدم 20 طن على سبيل المثال الرز من تايلاند الشكل، باع اجى حصل الأرباح قصته إلى آخره، معاملة ثالثة ورا. فإذا ما يمكن أن يعبر عنه بالاستثمارات والتجارات المتعددة أو التقليب أو التقليب فيه، يعني مو بس أنه مرة واحدة هك أنت تبيع هذه سلمها وتعال إحنا نتحاسب، ليس مألوفا في العمليات التجارية بأنه كل معامل معاملة. شبيه هذا المعنى لعله إلى حد ما موضوع الخمس، أنه ما عنده دليل خاص حقيقة على أنه نعين رأس سنة للخمس، وإلا إذا واحد اشتهر عقله أو راد حتى يكون فكر مرتاح في كل معاملة يربح بها يخمس. زين لنفترض اشترى سيارة ب 5000 باعها ب 7000 خلال يومين ثلاثة أسبوع، زين حصل 2000. إذا هاي 2000 صرف قسم منها على سبيل المثال على مؤونته أو مؤنته وبقى عند 1500 يخمس 1500 يدفع 300 للمرجع أو لوكيله يرجع الدور مرة ثانية معاملة ثانية يقدر يسوي شيء، أو لا كل شهر بشهر أو كل وجبة بوجبتها. لكنه الوارد بالنسبة للزكاة، نعم الزكاة باعتبار لابد أن يبقى المكان المال الزكوي حولا كاملا في تصرف الإنسان والشكل، وأنه طبعا الناقش التهرب من الزكاة بأنه قبل الحول يهبه لزوجته وبعدين هي ترجعه بعدين عن طريقة التخلص، نعم اللي هو التهرب شنو الضريبي موجود في الأنظمة القانونية المعاصرة أيضا، هل هذا يجوز أو لا هذا بحث آخر. إذن ما يدل على اختصاص المحاسبة السنوية في الزكاة موجود في الخمس بعدنا، إذن الخمس في كل ما التفت غنما من كثير أو في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، لكن حتى يكون العملية الحسابية أسهل تحسب شنو سنويا مثل ما تحسب الزكاة
ورفقا بالمكلف
ما يخالف رفقا بالمكلف ما يخالف إيه؟ وإلا إذا واحد أراد أنه هو يقول لك يا بني كل شيء اسمها خلصها أحسن لي حتى فكري نرتاح، بل كان واحد من الكسبة في وقت ما الشكل من بغداد يجي كل يوم جمعة يجي يتحاسب مع سيد الحكيم على الله مقامه يقول هذا مال هالسبوع هذا واردي وهذا خمسة وهكذا حتى فكرة يكون مرتاح أنه كل الموجود عنده شنو مخمس. زين محل الشاهد شنو؟ محل الشاهد بأنه الإشكال يجي شنو هو؟ نفترض أنه بالاستثمار الأول الرأس المال كان 100,000 دينار، ففي الاستثمار الأول شهرين ثلاثة أقل أكثر كان الربح الصافي بعد دفع المؤن كلها والمصاريف كلها 40,000. زين فيكون ناتج المعاملة اجيت 20 لرأس المال، افترض أنها كانت الأساس 50-50 الربع يكون قسم مناصر، فهنا راح يكون 120,000 100 الأصلية 100,000 من رأس المال، 20,000 اللي نص الأربعين صار 120,000 المن لصاحب رأس المال و20,000 المستثمر. فالاستثمار الثاني اللي راح يكون بعد أسبوع أسبوعين مثلا من ذاك راح ما وزعه
دخل
وإنما دخل 40,000 انضاف على 100,000. فلما صار استثمار ونفترض أنه صار ربح في الوجبة الثانية 60,000، زين صار المجموع جيد 200,000، 100,000 الأولانية ما ترأس المال راحت، ال100,000 الأخرى كنت قسم 50 و50 ما الشكل؟ صحيح. وهنا الغلط الحسابي راح يكون شنو هو؟ أن 120,000 أو 140,000 اللي بدنا بها الوجبة الثانية قسم منها كان 20,000 مالت شنو؟ المستثمر. فإذا الربح الموجود راح يكون قسم منا إحنا حرمناه من حصته، لأنه الإضافة الحاصلة لستين ألف ما كانت من رأس المال الأولاني فقط، وإنما رأس المال مع زائد الربح شنو المستثمر الذي لم يدفع له ولم يسلم له. إذا بما أنه كان كذلك إذا صار قرار أنه لم يعطى حقه لم يعطى المستثمر حقه من أرباح هذا المبلغ، إذن هذا على خلاف المتعارف في المعاملة. إذن الطريقة الوحيدة لتفادي هذا الإشكال قلنا شنو هي؟ أنه كل وجبة بوجبتها، بس هذا مو مألوف والشكل في المعاملات التجارية أصلا ما متعرف هذا اللي يقوله، وإنما سنويا في نهاية السنة يحسبه. إذن عندنا ثلاث إشكالات، هذه الإشكالات منحلة. الإشكال الأول أن المضاربة على خلاف قانون المعاوضة. ليش؟ لأن حق المستثمر لم يراعى بشكل كامل. الثاني، إن أريد من التمليك، عفوا، الإشكال الأول أن المضاربة والمزارعة والمساقاة مبنية على خلاف القاعدة الشرعية التي تنص على أن النماء تابع للأصل في الملكية. الثاني أنه على خلاف قانون المعاوضة لأن حق المستثمر لم يرى. الثالث، هذا الموضوع الذي نحن نحتاج إلى التفكير فيه.
نروح الأول، ما يحتاج إلى استئذان من مالك لضبط رأس
المال؟ إحنا إذا قلنا بأنه النماء تابع للأصل التبت في الملكية والشكل، فهل استحقه ولا ما يستحقه؟ استحقه معنى ذلك أنه شنو؟
يعني 20,000 هذا العامل
بالي ما ماخذها، ما ماخذها، وإن وإنما دخلت في المجموع.
دخلت
في المجموع يا أخو، مو أنه هذا أخذ حصة اللي قدام. فحينئذ بالي إذا اتفق من الأول أن كل عملية تجارية يحصلوا أرباح بها، يقسموا كل من يأخذ حصته، وأنا أخذ شيء مالتي على كتر الدور المبلغ الباقي التبت هم بالمئة ألف تأخذ حصتك مالته، وإحنا نرجع مرة ثانية نستثمر بمئة ألف. لكنه إذا كان ما حصلت عليه من الربح اللي أنا ما مستلمه دخل في الاستثمار الثاني والثالث، فإذا ما حصل من الربح قسم منه منوط بالشنو؟ بما كنت أملكه، في حين أنه لا، بالتقسيم العملي بناء على هذا النوع من المحاسبة المضاربة السنوية ما راح يصل. زين، الإشكال الثالث وهو المهم جدا، اللي إن أريد بالتمليك في المضاربة وكذلك في المزارعة والمساقاة أنه متحقق فعلا، يعني هسه جاء ملكه، فهو من قبيل تمليك ما لا يملكه صاحب رأس المال فعلا. أنا جاء ملكك الربح، الربح مالي مو حاصل. وإن أريد بالتمليك معلقا على تحقق الربح لاحقا، فهو شنو؟ من مصاديق التعليق المبطل للعقد. زين، وإذا أذكركم الإخوة اللي كانوا معنا في الأحقاد منذ البداية في الأصول والفقه في المكاسب إلى آخره، عندنا موضوع ما يذكره الشيخ الأنصاري رضي الله عليه في المكاسب، ومن شروط المتعاقدين التنجيز. زين، والتنجيز حينئذ يعني أن لا يكون هناك تعليق على أمر سيقع في المستقبل. عبارة الشيخ الأنصاري رضي الله عليه اللي بالهامش شوفوها، أنه هو من جملة الهامش في المذكرة صفحة 7، ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد بأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها. وتشوف المصادر اللي مذكورة من الشيخ الأنصاري وغيرها، بأنه التنجيز مبطل للعقد. طبعا الشروح اللي موجودة في المجال هذا والصور اللي يذكرها لا بأس أبينكم إياها. طبعا هذه الجزء السادس من تقريرات المحاضرات في فقه الإمامية لمرحومنا السيد الجد على الله مقامه، بس راح أقول لكم هذا المقطع فقط، ليس في المذكرات. أن الشيخ الأنصاري رضي الله عليه يقول: وتفصيل الكلام أن المعلق عليه إما أن يكون كذا أو كذا، فيذكر 8 صور للمسألة. ليش؟ لأن ما علق عليه إما يعلم تحققه أو يحتمله، وعلى الوجهين، إما أن ظرف تحققه هو الحال أو الاستقبال، 4. ثم الأربعة يقسمها على 4 حالات أخرى، لكن سيدنا الجد على الله مقامه لا غير الموضوع، قال الأربعة الأولانية افتهمناها. يعني شنو؟ يعني الشق الأول وهو أن يكون ما علق عليه إما يعلم تحققه أو يحتمله، ما الشكل؟ مثلا من الأمثلة يضرب أنه بعتك التفتيت هذا الكتاب إن كان اليوم يوم الأربعاء، هذا معلم تحقق، ما الشكل؟ أو إن كنت من أقربائي على سبيل المثال، أو يحتمله كما في باب الطلاق يذكرون هذا المعنى بأنه يقول زوجتي فلانة طالق إن كانت زوجتي أو إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق يا زوجته. يعني التعليق على أمر محقق يذكره هذا بهالشكل، يقول إن كان اليوم يوم الأربعاء على سبيل المثال، أو اليوم كان يوم 28 أو 27 بالشهر مثلا، زين، أو يحتمل. وعلى الوجهين إما أن ظرف تحققه هو الحال أو الاستقبال، لأنه مثال في فترة ستتحقق مثلا عند مجيء الحجاج على سبيل المثال، أو أنه عند هطول الأمطار مثلا، أمر مستقبل. لكن أربع حالات أخرى ممكن أن ترد في الأربعة تسير مجموعة 16، وهي أنه أحيانا يكون التعليق مقوما لماهية العقد، كمثلا يقول بعتك إن قبلت. هنا التبتت واضح أنه العقد يتكون إيجاب القبول، فبعتك هذا الكتاب بدرهمين أو بعتك هذا الكتاب بدرهمين إن قبلت، واضح هذا القبول مكمل. إذا شنو مقوم لماهية العقد؟ العقد لا يكون إلا إيجاب القبول. الحالة الثانية قد يكون المعلق عليه عنوانا للمبيع أو الثمن، كمثلا أن يبيع الثمر بكونه قد بدا صلاحه، لأنه أنت ما تقدر السلف أو السلم إذا كان الثمرة انعقد الحب والشكل ما يكفي، لابد أن شنو يبدو صلاحه، يعني الوردة هذه والشكل مو برعم وإنما وردة، والبردة انتقلت إلى شيء ثمرة صغيرة يعني تفاحة كلش كل صغيرة، إذا بدا صلاحها والشكل جمري مثلا، زين. الثالث قد يكون موضوعا عنوان الموضوع، مثلا يقول وقفت هذه المدرسة على الطلاب إن باتوا في المدرسة، يعني يكون شرطا تعليقا، بل تعليقا لكن تعليقا التبتت، لأنه أنا أريد من يكون مستفيد من هذه الوقفية، مو الطلب اللي يجي يدرس ويترك الغرفة فارغة، وإنما أريد لمن يبيت والشكل. والرابع أن يكون من شرائط صحة العقد مو انعقاده، كالقبض في الصرف والسلم أو من شرائط المتعاقدين. إذن 4 في 4 يصير 16، لكنه هذا تقريبا شيء مختصر عن حالات التعليق، بس يجمعها كلها أمر واحد. لماذا التعليق مضر ومفسد للعقد؟ لأنه خلاف شنو التنجيز، والتنجيز معنى ذلك عند الجزم. فإذا كان لا يدري أن الموضوع سيتحقق أم لا، ومو باختياره ما شكل، فحينئذ هو غير جازم، وبما أن الجزم هو عبارة أخرى عن القصد، والقصد قوام العقد ما شكل، القصد قوام العقد، والجزم إن لم يكن فكأنه لم يقصد، إذن مختل الأصل من أساسه زي. فإذا هذا الإشكال نقدر نسوي شيء. يعني الإشكال الثالث وهو أن التعليق أو أن يملك المضارب صاحب رأس المال، المضارب صاحب قرار المستثمر يسمى المضارب حسب المصطلح اللي صار جواري كويس، أن المستثمر يملكه صاحب رأس المال وشكل الربح الذي سيحصل أو إن حصل، لأن أول قد يخسر، لأنه مو دائما المعاملات تربح، يعني تخسر. ودائما المخاطرة، لأن تعريف التجارة هي المخاطرة برأس المال طلبا للربح. عنصر المخاطرة عنصر أساسي ريسك، ولذلك أقول ريسك أستسمنت هو في حد ذاته ملاك العمليات التجارية، زين. إذا هذا اللي كان يأخذ سفينة ويحملها متاع ويريد ينقلها مثلا من مصر، كان يحمل القطن إلى أوروبا حتى معامل النسيج تشتغل عليها والشكل، فإذا احترق القطن أو غرقت السفينة والشكل، وكم من هذا من نظير، فإذا عنصر المخافرة موجود، عنصر الخسارة موجود، عنصر أن البضاعة قيمتها تنزل أيضا شنو موجود. لهذا نقول بأنه لا يستطيع أن يكون ضامنا وجازما بحصول الربح. إذا قد ما بتحقق. زين هذا ما نقدر نسوي بالشيء وإشكال. لكن الإشكالين الأولين نقول أما إشكال تبعية النماء للأصل في الملكية مثلا مثل ما قلنا نماء الشجرة يكون تابع لأصلها فمن كان مالك للشجرة يكون ملك الماء أيضا لكن من ملك الحيوان تبعية ملك النماء المتصل كالشعر والوضع أو المتصل كالحليب وما شابه ذلك. إذن جوابنا شنو هو؟ لاحظوا الدقة. نقول فكما يحق للمالك أن شنو ينقل الأصل للغير في أي معاملة مستفيدا من سلطنته على الأصل. الناس مسلطون على أموالهم، أنا هذا ملكي والشكل وعندي سلطة، الناس مسلطون على أموالهم. زين كما يحق للمالك أن ينقل الأصل إلى الغير مستفيدا من سلطنته على الأصل، يحق له أن ينقل ملكية النماء إلى الغير باستناد تلك السلطة نفسه. شو المانع من أنه أنا التفتت أبيع على سبيل المثال البقرة لشخص وأبيع حليفة لشخص آخر، بس حليفة الفعلي مو حليفة. فإذا هذا ليس إشكالا أن النماء دائما تابع للأصل، لا ممكن أنه هذا البيع على كل ذلك، لا أحتفظ بالبقرة نفسها بشكل أحتفظ بالبقرة نفسها ولكن أبيع نماءها، أو أحتفظ بالنعجة نفسها التفتت الصوف والغبر والشعر مثلا أبيعها في المالك. هذا جانب. والنقطة الأساسية اللي هنا بها أن يا ترى أن المضاربة والمزارعة والمساقاة من مستعدات الشريعة الإسلامية أو كانت معروفة ومتعارف السابق وأمضاها؟ إذن الملاك وبناء العقلاء. زين إحنا بالتتبع نجد بأنه خصوصا لما نرجع إلى عند القراط، القراط وعند المضاربة عند الحجاز هالشكل، عند العراق هالشكل، هذا كان في كتب اللغة السابقة قبلا يعني مو مرتبط بالشريعة. إذن التعاملات اللي اسمها المضاربة والمساقة والمزارعة والشكل وبيع النماء قبل حصوله يصير له، هذه كان من العقود التي كانت موجودة في الأزمنة السابقة وانطبق عليها بناء العقلاء الذي التبت ممضى، فإذن ليس من مستحضرات الشريعة الإسلامية. إذن لا تقيدون بمسألة النماء تابع الأصل كإشكال على هذا. وأما إشكال عدم رعاية حق المستثمر بشكل كامل، جواب سهل جدا أنه هذا أيضا المعاملات السائلة التجارية كلها عادة أنه يحتسبون الربح في نهاية السنة، فإذن ليس مألوفا في أي شركة أو في أي تعامل اقتصادي الآن أنه التفت تعال كل أسبوع بسوع أو كل شهر بشهر التفت نفسه بالأخبار، واحد يحط رأس المال يشترك في معاملة إلى حصة معينة، الأسهم الموجودة أسهم الشركات اللي شركات المساهمة، فهو يخلي شنو المبلغ الأصلي، هناك شخص يشتغل عليها يحصل الأرباح في نهاية السنة يقول يا أبا أنت كان مبلغك الأصلي هالقد، بما أن ربحك حسب شنو الحصص اللي تملكها الأسهم اللي تملكها هالقد فضل هذه، فهذا هو المألوف. إذن لم نجد ردعا من الشريعة أو من الأئمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشارع المقدس عن المنع من ردعا من هذا النوع من التعامل، أن احتساب الفوائد يكون في نهاية كل سنة، وعليه أنه هذا الفارق الدقيق اللي التفت يمكن أن يذكره السيد الأستاذ رضوان الله عليه، لأنه يا ترى قسم مال تمداد هذا مغتفر والطرفين متوافقين عليه وتمت تم التعاقد الموجبي وعليه بحسب الظاهر ما في إشكال في ذلك. هذا تمام الكلام في الفرق الأول. إن شاء الله في المباحثة القادمة نتكلم عن مستند المضاربة من حيث الصحة. أولا هل توجد آيات نستند إليها في تصحيح المضاربة؟ ثانيا هل توجد روايات عن طريق العامة أو طريق خاصة؟ لما تكون طريق العامة أسبوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو روايتين راح نناقشهن، عن طريق أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شنو هي، ثم نجي إلى موضوع العمومات وسيرة العقلاء ونشوف أنه مدى التفت له استناد المضاربة في مشروعيتها إلى هذه الأدلة والنتيجة. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على
محمد.
أحسن
الله عليك.